بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا فيما تقدم حول جملة من الأمور، وكان من ضمنها استعراض التفريق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية، وقد ذكرنا مجموعة من التفريقات التي وردت على ألسنة الأعلام. أشرنا من ضمنها إلى التفريق الذي جاء في كلمات الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني والإشكال على هذا التفريق، وأشرنا إلى تفريق ذكره السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وهل أن التفريق الذي أفاده السيد الخوئي مما يمكن الاعتماد عليه وقبوله، أو أنه مما لا يمكن الاعتماد عليه وقبوله. قلنا أن من التفريقات التي ذكرت تفريق سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، وهو أن استفادة الأحكام الشرعية من المسألة الأصولية يكون على نحو التوسيط والاستنباط، وهذا بخلاف القاعدة الفقهية، فإن الأحكام الشرعية تستفاد منها على نحو التطبيق، بمعنى تطبيق الكلية على الجزئي، وأوضحنا هذا المعنى في الدرس السابق. أستاذنا الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة أشار أو التزم بهذا المعنى أيضا في مقام التفريق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية، وأوضح هذا الكلام الذي صدر من سيدنا بالتالي: قال رضي الله تعالى عنه بأن القواعد الفقهية بأنفسها أحكام شرعية عملية تكليفية كانت أم وضعية. ضم القواعد الفقهية إلى صغرياتها من قبيل تطبيق الكبرى الشرعية على صغراها، لا من باب الاستنباط. توضيح ذلك: القواعد الفقهية عندنا على قسمين. القسم الأول ما يكون مدلولها حكما فرعيا ثابتا لعنوان تندرج تحته الجزئيات الخارجية فقط، مثل نجاسة الخمر، مثل حرمة شربة، لا مورد في المقام لأن يتوهم أحد فينقض علينا في هذا القسم، حيث لا يثبت بضمها بلا صغراها إلا الحكم الجزئي الفرعي وليس الكلي. النقض هذا بأن هناك بعض القواعد الفقهية إذا ضممنا كبراها إلى صغراها فإن ذلك لا يعدو أن ينتج حكما فرعيا جزئيا، هذا النقض في غير محله ولا مجال للاستماع إليه أو قبوله. القسم الثاني من القواعد الفقهية ما يكون مدلولها حكما شرعيا ثابتا لعنوان تندرج تحته العناوين الكلية، مثل قاعدة ما يضمن بصحيحه وما لا يضمن. موضوع هاتين القاعدتين عبارة عن العقد، يندرج تحت العقد البيع، الإجارة، القرض، المصالحة وغير ذلك من أنواع العقود، كل هذه مما ينطبق عليه عنوان العقد. تكون النتيجة في هذا القسم بعد تطبيقها على صغرياتها ثبوت الحكم الكلي، لكن ثبوت الحكم الكلي في المقام إنما هو من باب التطبيق لا من باب الاستنباط. إذن الملازمة على تقدير ثبوتها ملازمة شرعية، بمعنى أن الشارع قد أخذ في موضوع حكمه بالضمان في العقد الفاسد ثبوت الضمان في العقد الصحيح، مثل الملازمة بين وجوب القصر على المسافر ووجوب الإفطار. مرجع الملازمة بين وجوب القصر على المسافر ووجوب الإفطار عليه إلى أن الشارع المقدس قد جعل السفر الموضوع لوجوب القصر، جعله موضوعا لوجوب الإفطار أيضا إلا ما استثني. وهذا بخلاف الملازمة بين إيجاب شيء بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته أمر واقعي قد كشف عنه العقل، أو أمر واقعي بنفسه يعتبر حكما للعقل، ولذا يكون القول بها مصححا لاستنباط حكم شرعي كلي بقياس استثنائي أو بقياس حملي. نتيجته سوف تكون الملازمة بين الأمر بالصلاة في أوقاتها وبين الأمر بمقدماتها. هكذا كلام شيخنا أعلى الله في الخلد مقامه السيد الشهيد الصادر قدس الله تربته الطاهرة، لم يقبل بالتفريق الذي جاء في كلمات سيدنا الخوئي، وبالتالي أشكل سيدنا الصدر أعلى الله في الخلد مقامه على سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بإشكالين. الإشكال الأول قال بأن مسألة الاستنباط موجودة في بعض القواعد الفقهية فلا تختص إذن بالقواعد الأصولية، هناك قواعد فقهية يقررها الفقيه ويستند إليها في استنباط الحكم الشرعي، مثلا قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه فتدعى. قاعدة الطهارة التي تجري في الشبهات الحكمية هذه قاعدة يقررها الفقيه يستند إليها في استنباط الحكم الشرعي، مثل قاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد إلى النجاسة عندما يقول الإمام عليه السلام إلى السائل الذي سأله عن ثوبه الذي قد أصابه شيء أغسل، يأمره الإمام بأن يغسله. أمر الإمام إلى السائل بأن يغسل الثوب يكشف عن أن الثوب قد تنجس، فيستنبط الفقيه من هذا الأمر الوارد في هذه القاعدة نجاسة الثوب ولزوم غسله. قاعدة لا تعاد أيضا كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق، فإن الفقيه يستنبط من خلالها صحة الصلاة في بعض الموارد، أو يستنبط من خلالها فساد الصلاة في موارد أخرى. فإذا هناك بعض القواعد الفقهية التي يستند إليها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، وهذا يعني أن عملية الاستناد للاستنباط ليست من مختصات القواعد الأصولية كما يقول سيدنا الخوئي، بل هناك قواعد فقهية يستنبط منها الحكم الشرعي، وبالتالي لا يصلح هذا التفريق الذي جاء في كلمات سيدنا بين القواعد الفقهية والمسألة الأصولية. هذا الإشكال الأول. وهذا الإشكال يعبر عنه بالنقض، إذ أن الشهيد الصدر نقض على السيد الخوئي بأن هناك قواعد فقهية أيضا يستنبط منها الحكم الشرعي، يستند لها في استنباط الحكم الشرعي، فلا يصلح هذا التفريق إذن. نعم، الداعي لخروجها عن المسألة الأصولية تلك القواعد وعدم كون تلك المسائل قواعد من مسائل علم الأصول يعود لعدم كونها عنصرا مشتركا في الاستنباط، لأنها تختص ببعض الأبواب الفقهية كما قلنا في مسألة الطهارة مختصة بباب الفقه. وبالتالي قد عرفت في تعريف علم الأصول أخذ قيدية الاشتراك. إنصافا هذا الإيراد من سيدنا الشهيد في محله، لكن عندنا تعقيب على كلام سيدنا الشهيد لقائل أن يقول، وكما سيأتي إن شاء الله، بأن قاعدة لا تعاد بناء على الاستناد إلى ذيلها لا تنقض السنة الفريضة واستفادة العمومية منها لكي تكون جارية في جميع الأبواب الفقهية، لماذا لم تدخلوها في مسائل علم الأصول؟ ليست مختصة بباب من الأبواب الفقهية، بل سوف يأتي منا إن شاء الله بأنها قاعدة جارية في جميع الأبواب الفقهية، أو لا أقل جارية في كثير من الأبواب الفقهية، مما يعني أنها عنصر مشترك في مسائل في استنباط الحكم الشرعي. وما دامت عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، لماذا لم تجعلها من مسائل علم الأصول؟ يا سيدنا، جعلت الضابط لعدم كون القاعدة من مسائل علم الأصول مع اشتراكها في عملية الاستنباط، التالي جعلت المناط عدم كونها عنصرا مشتركا. طيب، نحن نقول قاعدة لا تنقض السنة الفريضة عنصر مشترك في استنباط الأحكام الشرعية، إذ أنها تجري في أكثر من باب من أبواب الفقه، فتشترك مع مجموعة فيشترك فيها مجموعة من المسائل الفقهية، وهذا يعني أنها عنصر مشترك، لماذا لم تجعلها من مسائل علم الأصول؟ هذا نقد على كلام سيدنا. نقد سيدنا على كلام السيد الخوئي في محله، ولنا تعقيب على كلام سيدنا في التعليل لإخراج بعض القواعد الفقهية التي يستنبط منها الحكم الشرعي من مسائل علم الأصول بالمعنى الذي ذكره، إذ أن ذلك لا يجري مثلا لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة. على أي حال، هذا أمر مربوط ببحث الأصول، إذ أنه يعتبر متعلقا بالنقض على تعريف السيد الشهيد لعلم الأصول، يجري أو لا يجري يطلب من هناك. الإشكال الثاني الذي أشكله سيدنا الشهيد رضي الله تعالى عنه بالتالي، طبعا لنا تعليق على كلام السيد الشهيد سيأتي. إشكال السيد الشهيد الثاني على كلام سيدنا الخوئي، قال بأنه لو كان ملاك الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية من هذه الجهة، قضية الاستنباط وعدمه، للزم أن يكون الخلاف بينهما ناشئاً من اختلاف كيفية طرح البحث في قاعدة. مثلا قاعدة إن النهي عن الشيء يقتضي، هل يقتضي الفساد أو لا؟ لو طرحت بعنوان البحث عن الاقتضاء يقتضي الفساد أو لا، كان البطلان مستبطنا يعني مستفادا من الاقتضاء. لكن لو صيغت هكذا، هل العبادة المنهي عنها باطلة أم لا؟ فتأتي مسألة التطبيق. إذن الفرق بينهما جوهري، الاستنباط والتطبيق من آثاره، وليس هو الفارق بينهما كما لا يخفى. أقول الجواب في كلام السيد الشهيد رضي الله تعالى عن الأجوبة، أو ما جاء في كلام السيد الشهيد، مستفاد مما جاء في كلام المحقق العراقي، إذ أن المحقق العراقي ذكر أن منشأ خروج قاعدة الطهارة عن مسائل علم الأصول يرجع إلى أنها مختصة وغير مشتركة. هكذا أمر. انجي الآن لإشكالي السيد الشهيد. إشكال السيد الشهيد الأول يمكن أن يدفع، فندافع عن سيدنا الخوئي وعن أستاذنا الشيخ التبريزي رضي الله عنهما، فنقول بأن السيد الخوئي لا يرى أخذ قيدية الاشتراك في المسألة الأصولية، حيث ذكر جوابا عن كلام الآخند صاحب الكفاية في أن الداعي لخروج قاعدة الطهارة عن علم الأصول كون قاعدة الطهارة قاعدة عامة غير جارية ومضطردة في جميع الأبواب الفقهية. قال السيد الخوي: الميزان في كون المسألة الأصولية هو أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي، يعلق الآن على الآخند، ولا يعتبر جريانها في جميع أبواب الفقه، وإلا يعني لو كان يعتبر جريانها في جميع أبواب الفقه لخرجت جملة من المباحث الأصولية عن علم الأصول لعدم اضطرادها في جميع أبواب الفقه، كالبحث عن دلالة النهي عن العبادة على الفساد، فإنه غير جار في غير العبادات من سائر أبواب الفقه. إذن يا سيدنا الشهيد، نقضك على السيد الخوئي بأن هذا التفريق في غير محل، لأن بعض القواعد الفقهية غير مضطردة في مسائل في الأبواب الفقهية، ولذلك لم تجعل من مسائل علم الأصول. هذا النقض غير وارد على السيد الخوئي. على أي حال، نعود لنوعا ما كلام السيد الخوئي. السيد الخوئي في تعقيبه على الآخوند الذي نقلنا اشتمل على نقض وحل. أما النقض فبقوله أن هناك جملة من المسائل الأصولية ليست مشتركة ومضطردة في الأبواب الفقهية، بل تختص بباب العبادات فلا تشمل المعاملات، مثل مسألة أن النهي عن العبادة مفسد لها أو لا. وأما الحال فذكر أنه لا يعتبر في ميزان المسألة الأصولية أن تكون مشتركة في مجال الاستنباط، بل يكفي لكونها مسألة أصولية أن تقع نتيجتها في استنباط أو في طريق استنباط الحكم الشرعي. يمكن أن يجاب عن نقض السيد الخوئي بأن مسألة اقتضاء النهي عن العبادة من العناصر المشتركة في الاستنباط، وذلك لأن باب العبادات ليس بابا فقهيا واحدا، بل هو شامل لكل ما يكون مشروطا بقصد القربى، فيدخل فيه باب الطهارة، يدخل فيه باب الصلاة، يدخل فيه باب الصوم، يدخل فيه باب الحج، وغيرها مما يكون مشروطا بقصد القربى. هذا التعدد يعطي صبغة الاشتراك، فلا يرد النقض المذكور من السيد الخوئي. وأما الحال فقد يكفي للمنع عنه والجواب ما ذكر في تعريف علم الأصول من أن جعل الميزان لعلم الأصول هو ما ذكر. هذا التعريف غير تام من تعريف السيد الخوئي، وقد ذكر ذلك في علم الأصول. نعم لقائل أن يمنع من جواب النقض فيقول: الفقه ثلاثة أبواب: عبادات وعقود وإيقاعات، كل ما يقع تحت واحد من هذه الأبواب مصداق لتلك الأبواب، وبالتالي لاحظ الاشتراك لا بد أن يكون من خلال التعدد في الأبواب الثلاثة أو في بابين. التعدد في المصاديق لما تحت الباب الواحد لا يعطي صفة الاشتراك. إذن لكي يكون الأمر مشتركا لا بد أن يكون جاريا في العبادات والعقود، أو في العبادات والإيقاعات، أو في العقود والإيقاعات، وإلا لا يكون مشتركا. اشتراكه في مصاديق الباب الواحد لا يسمى اشتراكا. على أي حال، أيضا الإيراد الثاني يمكن الجواب عنه بأن مسألة اقتضاء النهي عن العبادة سواء كانت مطروحة بصيغة البحث عن الاقتضاء، جواب عن كلام الشهيد الصادر، أم كانت مطروحة بصيغة البحث عن أن العبادة المنهي عنها باطلة، فلا إشكال في كونها مسألة أصولية، لأنه لو اخترنا الشق الأول فسوف تكون مسألة أصولية، ده واضح لا يختلف أحد فيه، لكن لو اخترنا الشق الثاني فهل تكون مسألة أصولية أيضا؟ نقول نعم، فإنها تكون مسألة أصولية أيضا، لأنها تستبطن في الضمن أن البحث عن حمل البطلان على العبادة إنما هو بواسطة اقتضاء النهي المتعلق بها لا بواسطة ومباشرة، وعليه مجرد البحث فيها يؤول إلى البحث عن النهي عن اقتضاء النهي المتعلق بالعبادة بالبطلان. النتيجة إذن أن هذا أيضا الإيراد مدفوع. على أي حال، في النهاية التفريق المذكور في كلام السيد الخوي وكلام أستاذنا الشيخ التبريزي تفريق غير فارق، قبوله وعدمه وملاحظة الإشكالات التي عليه قد اتضحت. من التفريقات التي ذكرت في المقام هو التفريق التالي: إن المسألة الأصولية يستعان بها في جميع الأبواب الفقهية بخلاف القاعدة الفقهية، فإنها تختص بموارد وأبواب معينة فقط ليس إلا. لو لاحظنا هذا الوجه ينحل إلى دعوين: الدعوة الأولى عمومية وشمولية المسألة الأصولية، بحيث أنها لا تختص بماذا؟ بباب دون آخر. وهذا يستفاد من تعريف المسألة الأصولية، لأننا قلنا قد أخذ في المسألة الأصولية قيد الاشتراك. خب، الثانية، دعوة الثانية، خصوصية ماذا؟ خصوصية القاعدة الفقهية، بحيث أنها لا تجري في كل باب من الأبواب الفقهية، منحصرة في بعضها دون بعض، مثل قاعدة الطهارة، فإنها جارية في خصوص باب الطهارة، وقاعدة لا تعاد مثلا منحصرة في باب الصلاة، قاعدة لا شك لكثير الشك تختص بباب الخلل من الصلاة، وهكذا. فالنتيجة أن التفريق من هذا الباب يجاب عن هذا الإشكال، عن هذا التفريق، بأن هناك جملة من القواعد الفقهية الجارية في كافة الأبواب الفقهية، كما ذكرنا قبل قليل قاعدة لا تنقض السنة الفريضة المعروفة في لسان المشهور بقاعدة لا تعاد، هذه من القواعد العامة التي تجري في كافة الأبواب الفقهية من دون فرق بين باب وآخر. قاعدة الفراغ أيضا تجري في عدة أبواب من أبواب الفقه كالطهارة والصلاة والحج. قاعدة لا ضرر فإنها تجري في باب العبادات كما تجري في باب العقود كما تجري في باب الإيقاعات. فإذن هذا التفريق في غير محله. التفريق الأخير الذي نذكره في المقام هو التفريق الذي أشير إليه في كلام سيدنا الصادر، وهو تقريبا ما ذكرناه قبل قليل. إذن التفريق الأخير هو التفريق الذي ذكره سيدنا الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقامه، وقد اتضح من خلال ما قدمنا أنه لا نكاد نجزم بوجود تفريق واضح سالم عن الإشكال في المقام، إذ أن أغلب التفريقات التي ذكرناها تفريقات لا تخلو عن الإشكال، والأمر سهل ما دام التفريق أو ما دامت حقيقة القاعدة الفقهية وحقيقة القاعدة أو المسألة الأصولية من الأمور البينة والواضحة، فلا معنى لزيادة الكلام والبحث في ذلك. إذن إلى هنا تقريبا عرفنا أن هناك فرقا بين المسألة الأصولية وبين القاعدة الفقهية. أيضا مما ينبغي الإشارة إليه في مقام التفريق، التفريق بين المسألة بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الفقهية. ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الفقهية؟ الفارق بينهما هو موضوع المسألة الفقهية موضوع خاص بخلاف موضوع القاعدة الفقهية، فإنه موضوع عام. مثلا عندما يقال الصلاة واجبة، أو عندما يقال الكلب نجس، أو عندما يقال شرب الخمر محرم، أو عندما يقال الغيبة محرمة، هذه كلها يعبر عنها مسائل فقهية. فمثلا الصلاة واجبة خاصة بموضوع الصلاة، الكلب نجس خاص بباب الطهارة، الغيبة محرمة خاصة بباب العلاقات الاجتماعية، شرب الخمر محرم خاص بموضوع شرب الخمر، وهكذا. أما إذا قلنا كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، هنا هذا نعبر عنه بأنه قاعدة فقهية. ليش عبرنا عنه بأنه قاعدة فقهية؟ لأن موضوعه عام وله جهة شمولية لموضوعات متعددة، إذن لم نأخذ فيه موضوع معين. بعكس إذن هذا هو التفريق بين بعكس المسألة الفقهية. إذن المسألة الفقهية موضوعها خاص، القاعدة الفقهية موضوعها عام. وما دام القاعدة الفقهية موضوعها عام والمسألة الفقهية موضوعها خاص، يتضح الفرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية. إذن طبقا لما تقدم، نستطيع أن نقول بأن هناك نقاط التقاء بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية من جهة، وهناك نقاط افتراق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية من جهة. فأما نقطة الالتقاء فالقاعدة الفقهية والمسألة الأصولية كلاهما له جهة شمولية لأكثر من مسألة واحدة، فلا تختص بمورد معين. نقطة الافتراق، هذا الآن التفريق اللي اختار المصنف، وقد عرفت مننا الإشكال فيه، أن القاعدة الأصولية يستنبط منها حكم شرعي مغاير لها، القاعدة الفقهية يتحصل من خلالها على تطبيق أو يتحصل من خلالها التطبيق على أحكام لا تغاير مضمونها، هي جزئيات ومصاديق لمضمونها الكلي. طبقا لما قدمنا يمكن القول بأمر، وقد أشرنا له في المدخل في الدرس السابق، وهو هل أن القواعد الفقهية تنحصر في عدد معين، أو أن القواعد الفقهية غير منحصرة في عدد معين. طبعا طبقا لما قدمنا يمكننا القول بأن القواعد الفقهية غير منحصرة في عدد معين، بل يمكن من خلال الرجوع لفتاوى علمائنا أن يحصل الإنسان على قواعد فقهية كثيرة، مثل قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إن دين الله أحق بالقضاء من دين الناس، أو قاعدة تكليف الكفار بالفروع، أو قاعدة الجاب، أو غير ذلك قاعدة اليد وأمثال ذلك. فالقواعد الفقهية يمكن البناء على أنها قواعد كثيرة غير محددة بعدد معين، بل كما قلت في الدرس السابق يمكن أن يستفاد قواعد جديدة مستحدثة غير متعرض لها فيما تقدم. بقي أن يشار في نهاية المطاف قبل الحديث في القواعد الفقهية، بقي أن يشار إلى أمر وهو التالي، وهو بعض الأمور التي يمكن أن تذكر. مثلا بعضهم تعرض إلى بيان الفرق بين القاعدة الفقهية وبين القواعد العقلية والقواعد العرفية، ولسنا بصدد الحديث عن مثل هذا الأمر. ما يهمنا في المقام هو التالي: تقسيم القواعد الفقهية. يمكن أن تقسم القواعد الفقهية إلى قسمين: إلى قواعد واقعية وقواعد ظاهرية. نقصد بالقواعد الواقعية كما ذكر القواعد التي تكون ناظرة إلى الأحكام التي وردت على موضوعاتها من دون أن يلحظ حالة الشك عليها، مثل قاعدة لا ضرر، مثل قاعدة الحرج، مثل قاعدة النية. هذه القواعد كلها لا يدخل فيها عنوان الشك. إذا تتذكروا قرأنا هذا الأمر: الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري في علم الأصول، وبالتالي قلنا بأن الفرق بينهما أن الحكم الواقعي هو الذي لا يؤخذ في موضوعه الشك، بينما الحكم الظاهري هو الذي يؤخذ في موضوعه الشك. نفس هذا التعريف الذي قرأناه في علم الأصول يمكن أن نطبقه في المقام، فنقول بأن بعض القواعد الفقهية لا يلحظ فيها حالة الشك أو لا يلتفت إلى وجود حالة الشك. ما دام لم يلحظ فيها عنصر الشك فعندها سوف يلتزم بأن هذه القاعدة قاعدة واقعية لعدم مدخلية الشك فيها. في المقابل سوف توجد قواعد ظاهرية، نريد بهذه القواعد الظاهرية الضابطة لأحكام أو وظائف يحددها الشارع أو العقل، متى؟ إذا طرأ الشك على الحكم الواقعي أو طرأ الشك على موضوع الحكم الواقعي، سواء كان لسان هذه سماء كما ربما يأتي، لأن خب مثل ماذا؟ مثل قاعدة الفراغ، مثل قاعدة التجاوز، مثل قاعدة الصحة. هنا نقطة مهمة: بعض هذه القواعد قد يكون أصلا وبعض هذه القواعد قد يكون أمارة. ما يهمنا أن اللحاظ لحاظ الشك، ما دام كان الشك ملحوظا فعندها نعبر عنها بأنها قواعد ظاهرية، سواء عبرنا عنها بأنها أمارة أم عبرنا عنها بأنها أصل عملي، على الخلاف الموجود بين الأعلام في بعض القواعد الفقهية. مثلا قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز، هل هي أصل من الأصول العملية أم أنها أمارة وليست أصلا؟ لسنا بصدد هذا، علنا نتعرض له في طيات الحديث عن كل قاعدة قاعدة. ما يهمنا في المقام أن القواعد الفقهية يمكن أن تقسم بلحاظ موضوعها إلى قسمين: إلى قواعد واقعية وإلى قواعد ظاهرية. وموجب هذا التقسيم ما ذكر في علم الأصول تعريفا للحكم الواقعي وتعريفا للحكم الظاهري. نفس ذلك التعريف الذي ذكر هناك في علم الأصول لبيان حقيقة الحكم الواقعي وبيان حقيقة الحكم الظاهري يجري في المقام، فيكون ما أخذ فيه مبدأ الشك قاعدة ظاهرية، ما لم يؤخذ فيه عنصر الشك سوف تكون قاعدة واقعية. وأعطينا أمثلة لبعض القواعد الواقعية وأمثلة لبعض القواعد الظاهرية. أيضا يمكن أن يعمد إلى التالي: يمكن أن يعمد إلى تقسيم القواعد الفقهية إلى قسمين آخرين بحسب لحاظ الأبواب الفقهية، فيقال كما ذكر المصنف بأن القواعد الفقهية منقسمة إلى قسمين: قواعد تختص بباب واحد، وقواعد تجري في عدة أبواب. قواعد تختص بباب واحد: قاعدة الطهارة فإنها خاصة بباب الطهارة، قلت تقسيمها بلحاظ العبادات وبلحاظ المعاملات، أو تقسيم ثالث وهو الذي ذكره المصنف، وهو ما يكون مختصا بباب واحد من دون ملاحظة أنها عبادات أو معاملات، ما يكون مشتركا في عدة أبواب. أما ما يكون مشتركا في عدة أبواب مثل قاعدة لا ضرر، مثل قاعدة لا حرج، فإنها قواعد تجري في غير واحد من الأبواب الفقهية. وهناك قواعد تختص مثلا بباب الصلاة، مثل قاعدة لا تعاد على رأي المشهور، أو تختص بباب الطهارة مثل قاعدة الطهارة، أو مثلا تختص بباب المعاملات مثل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. النتيجة أن هذه مجموعة من القواعد تختص بباب واحد، وبعض القواعد تجري في عدة أبواب. طبقا لذلك يقال بأن هذه قاعدة خاصة أو قاعدة مشتركة. فإذا يمكن أن نقسم القواعد الفقهية بلحاظ القاعدة الواقعية والقاعدة الظاهرية، ده تقسيم. يمكن أن نقسم القواعد الفقهية بلحاظ جريانها في العبادات، جريانها في المعاملات، جريانها في الإيقاعات أو المعاملات بالمعنى الأعم. ثلاثة، يمكن تقسيم القواعد الفقهية بلحاظ تعدد جريانها في الأبواب الفقهية، أو اختصاص جريانها ببعض الأبواب الفقهية دون بعض. إلى هنا نكون تقريبا قد انتهينا، أو فعلا قد انتهينا من المدخل الذي أردنا التعرض إليه في بداية الحديث. الكلام فعلا في قاعدة لا تعاد، أو قل في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. لماذا قال المشهور قاعدة لا تعاد؟ لماذا قلنا قاعدة لا تنقض السنة الفريضة؟ الفرق بين الالتزام بقاعدة لا تعاد العنوان أو بعنوان لا تنقض السنة الفريضة، لعلنا نشير لذلك كله في الدرس القادم إن شاء الله، عندما نتعرض إلى الحديث عن قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. والحمد لله رب العالمين.